واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن موقعة الجمل وازاي الحكومة بمنتهى الغباء بعد خطاب مبارك الأخير خلاها تكسب أرض عند الثوار وخلتهم ينقسموا بينهم وبين بعض، بين اللي يقول نكمل اعتصام واللي يقول نروح بيوتنا ونسيبه يكمل مدته. ازاي الحكومة دي اتورطت في هجوم لبلطجية بالخيول والجمال على المتظاهرين بالحجارة والمولوتوف والقناصة المجهولين، فتكون النتيجة من ده كله ان الترابيزة تتقلب على مبارك وحكومته وتخلي اللي كان عنده أقل شك بس في أهمية وجوده في الميدان وبيشاور عقله يرجع بيته ولا لا، هو اللي قرر يكمل ويقول انا يا الراجل ده على الكرسي. ومكملين معاكم النهارده رحلتنا في اهم 18 يوم في تاريخ مصر عشان نشوف الاحداث اللي حصلت بعد موقعه الجمل مباشره والجديد اللي جرى في الميدان مع الثوار. من اللحظة اللي قامت فيها الثورة واشترك فيها ناس من كل الأطياف في مصر وكل واحد بقى حاسس إن الميدان ده بتاعه، أقرب لبيته اللي قاعد بياكل وبيشرب وبينام فيه، لكن عشان المصريين كانوا حاسين بطهر ونقاء اللي بيقوموا بيه وإنه ثورة حقيقية على الظلم والفساد والجهل مش مجرد هوجة وزيطة الناس زيطها، عشان حسوا بكده فكان كل واحد بيجتهد يطلع أفضل ما عنده ويتغلب على كل العيوب اللي كانت موجودة في شخصيته، وهو نفسه كان بيعملها قبل الثورة ما تقوم بيوم واحد، كل التحرش والإهمال والمعاكسات والمخدرات كل ده اختفى، حتى الورق اللي على الارض كان الواحد بيتكسف يرميها عشان ما تشوهش المنظر الجميل اللي حواليه.
بصوا الناس بتنظف ازاي، ستات الشوارع اهو، كيس ولم زباله زي ما انتم شايفين، ناس نظيفه بتنظف الشوارع عشان عايزين البلد نظيفه.
وده اللي نقله أكتر من صحفي في قناة إخبارية، قالوا بالكاميرا أو من خلال مقالاتهم عن الميدان إنه تحول لحاجة شبه ميادين باريس ولندن ويتفوق عليهم كمان، شوارع نظيفة وناس مهذبة وتأمين من المتظاهرين نفسهم عن طريق فرق عمل ونقط تفتيش عملوها بنفسهم لحد تلوين الرصيف ودهن عواميد النور والرسم بالجرافيتي، رسومات في قمة الجمال على كل حيطة فاضية بعد ما تنضف. في الفترة دي لو كنت تنزل الميدان تتفرج كنت تلاقي مجموعات قاعدة بتغني أو بينهم شاعر بيقول قصيدة أو ناس بتخطط على لوحات ضخمة وناس تالتة بتألف هتافات تتألف نفس اليوم ضد مبارك وحكومته، أهو كل ده كانت بتنقله وكالات الأنباء للعالم كله صوت وصورة، ومش بس للمتظاهرين لوحدهم ده كمان للصحفيين الأجانب والمذيعين وهم بيشاركوا الثوار فرحتهم. يعني مثلا تلاقي الناس واقفة بتهتف ارحل بقى يا عم خلي عندك دم، وواقف معاهم صحفي ولا مراسل بيهتف بعربي مكسر وهو مش عارف حتى بيقول ايه، بس بيردد مع الثوار في حالة نشوة كده لمجرد انه بيشارك في الحدث العظيم ده وواخده احساس انه مستمتع بالأجواء اللي حواليه. أما اليفط واللوح بقى فكانت حاجة مسخرة السنين الصراحه، واحد كبير في السن تلاقيه لابس لبس حكم الكوره ورافع كارت احمر قدام صوره مبارك، وواحد رافع لك صوره مكتوب عليها ارحل بقى يا عم دراعي وجعتني او امشي بقى خطيبتي وحشتني، وواحد تالت دماغ لوحده كده شايل يافطه عليها هتافات ضد مبارك بالمقلوب، ولما تيجي تساله يقول لك انا شايلها بقى لي اسبوع عدل وهو ما بيفهمش البعيد، خلاص نشيلها له بالعكس بقى يمكن يحس على دمه. عالم غريب ومختلف وفي دوشه وزحمه ودفى ما تلاقيهمش في اكبر مول بيسهر للصبح في البلد كلها. عاوز واي فاي تلاقي باشا، بس كده بدل الشبكه 2 و3 اشي ثوره 1 وثوره 2. ليك في الافلام، شايف الشله اللي قاعده هناك دي معلقين ملاية على حبل ومعاهم بروجيكتور بيعرض افلام طول الليل، دوس معاهم. ليك في المزيكا هتلاقي، في الشعر موجود، حتى لو مالكش في اي حاجه وجاي بطولك كده لو تروح لطرف الميدان هتلاقي شله سهرانين بيرسموا على الارض بالزلط وقوالب الطوب، قاعدين طول الليل يكتبوا كلمه ارحل بكل اللغات، عربي وانجليزي وفرنساوي واسباني وايطالي وعبري ويوناني كمان وحياتك. خش معاه في الميدان، محدش لا بيتحرج ولا بيتردد ولا بيقول يا عم انا معرفش الناس ادخل وسطهم ازاي، روح واقعد واتكلم وشارك وهتلاقي الكل مرحب بيك كانك تربيت نفس العماره ولا الشارع اللي تربوا فيه.
يلا حالاً بالاً بالاً اطرد حسن مبارك عليها مرفع مطلع نوح القلب البارد، فليسقط حسن مبارك فليسقط حسن مبارك فليسقط حسن مبارك فليسقط يا سوزان كل البيت 30 سنة
الميدان بقى جمهورية مستقلة بذاتها، لا مروحها محتاج مواصلات ولا سفر ولا تأشيرة، عايز تدخلها في أي وقت هتدخل وبأعظم ترحيب كمان، لأنها بلدك أنت وملكك أنت لأول مرة. وده اللي شجع آلاف جديدة أنها تنضم كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله للثوار في التحرير عشان تشارك مع اللي موجودين هناك، رغم كل الإشاعات والتهديدات اللي كلاب مبارك مطلوقين في القنوات بيرددوها على الناس. ومع كل فوج بيجي الميدان كانت درجة الأمان بتعلى أكتر من الثوار، مش بس في متابعة اللي جايين جداد دول داخلين ليه وهم ثوار مشاركين معاهم فعلا ولا عيون بالداخلية، لا ده كمان درجة أمان حماية ليهم وللي موجودين من أي هجوم متوقع إنه يحصل في أي لحظة. عشان كده المتظاهرين كانوا محافظين على تفتيش مهذب ومحترم، لكن ما فيهوش أقل هزار أو تهاون نهائي لكل اللي داخل أو خارج من الميدان. وكمان متطوعين لابسين بادجات بيعملوا دوريات في قلب الساحة وعلى أطرافها عشان يشوفوا البطايق ويتأكدوا من الموجودين. فوق ده كله كان في حواجز معدنية سد كل الطرق اللي بتوصل للميدان، اللي حتة منها كده كان فيها حاجة شبه المنجنيق بتوع زمان دول، عارفهم؟ بتاع خشب كده متجمع بشكل بدائي ومنصوب في وش كل اللي داخل عشان يرن بالطوب أي حد يفكر يقتحم الميدان ويكون حماية من أي هجوم ممكن يحصل تاني من الداخلية بعد اللي حصل في موقعة الجبل. كان هوس المتظاهرين وقتها هو الأمن والحماية للدرجة اللي تخليك تحس من كتر ما هي على أعلى مستوى إنك ماشي ولا كأنك في أجدع مطار دولي. لا وكمان يجي نص دستة عيادات طبية متنقلة بكل الأدوات اللي محتاجاها عشان تلحق أي حد يتعرض لطارئ أو يجرى له حاجة. خلاص عديت كل ده ووصلت لمرحلة الوحش، يا مرحب يا مرحب، تدخل الميدان عشان تستقبل استقبال حافل يليق بوصولك لحتة الأرض الوحيدة في مصر اللي ينفع يتقال عليها حرة وتحررت أخيرا من احتلال مبارك وعصابه. يا مؤمن ده حتى الأشكال الشمال اللي كانت موجودة بعد الاشتباكات اللي حصلت مع الداخلية كانت مش متسابة كده ومطلوقة في الميدان، حتى لو معهاش قصافة تشكل خطر على الثوار وحياتهم. لا ده انت كان ممكن تدخل أي محل أو مكتب الثوار عملوا منه مركز قيادة ثوري في قلب الميدان عشان تلاقي قدامك الكام بلطجي العرة دول متربطين ومتكتفين كويس ولابسين هلاهيل ومكتوب على صدرهم بالقلم الجاف بالبونط العريض إن ده كلب من أمن الدولة عشان يفضل متعلم كده ومتجرس لحد ما يسلموه للجيش مع إخواته. وفي وسط كل ده يجي خبر سعيد للمتظاهرين إن أخيرا وائل غنيم اللي كان واحد من مفجرين الثورة وأدمن صفحة كلنا خالد سعيد أخيرا ظهر. اللي تعرف بعد كده إن وائل غنيم أول ما ساب دبي وشركة جوجل اللي كان مسؤول تنفيذي فيها وجي مصر الداخلية على طول مسكته عشان يفضل عندهم هناك 12 يوم كاملين، ويتنقل الكلام وقتها ما بين اللي يقول ده اختفى قسريا واللي بيسأل هو راح فين ولا هو هرب ولا إيه لحد ما يتأكدوا ويخرج أخيرا. والحقيقة السر اللي خلى الداخلية غصب عنها تضطر تفرج عن وائل غنيم إن الراجل من ساعة ما اختفى وكل الصحفيين والنشطاء السياسيين بيتكلموا مع وكالات الأنباء ومع القنوات الإخبارية إن إزاي أيقونة ثورية العالم كله عارفها وموظف مهم في شركة دولية ليها فروع في كل حتة في العالم يختفي كده فجأة والحكومة تقبض عليه بدون تهمة أو بدون ما يقولوا على مكانه، ونتيجة الشهرة دي اللي كانت بتزيد يوم ورا التاني وبتضاعف بشكل ما بقاش حد في أمن الدولة قادر يمنعها أو يسيطر عليها، تضطر الحكومة بعد 12 يوم فعلا إنها تفرج عنه وتسيبه يرجع الميدان غصب عنها عشان تلاقيه بعد ساعات بسيطة بس يظهر في أول لقاء تلفزيوني على دريم. اللقاء ده استغله وائل غنيم أكتر من مرة عشان يوصل رسالة للناس اللي لسه في بيوتها وللعالم كله إن الشباب دول مش خونة للبلد وإن نزوله ونزول اللي زيه للميدان عشان بيحبوا البلد فعلا مش زي ما بيتقال عنهم إن هم عملاء مأجورين.
عشان إحنا مش خونة يا منى، إحنا مش خونة، إحنا بنحب مصر.
وائل يعني
إحنا مش شغالين مع أجندات أي حد يا منى، إحنا فينا شباب أغنياء جدا عايشين في أحلى بيوت راكبين أحسن عربيات، أنا مش محتاج أي حاجة من أي حد وما كنتش عايز أي حاجة من أي حد، كل الحاجات اللي كانت بتتعمل كانت بتعرض حياة كل واحد فينا للخطر، خطر ما كناش نعرف أوله من آخره، إحنا ما نعرفش، إحنا بنعمل وخلاص، قلنا خلاص هنعمل هنحارب هناخد حقوقنا، لا دي بلدنا، فكل واحد فينا تعرض لخطر ما كانش بيعمل كده عشان هو شخصي، الناس اللي نزلت والناس اللي خططت دي مش عايزة أي حاجة، أنا ولا عايز اي حاجه، انت عارف انا اكتر حاجه كانت بتعذبني وانا في المعتقل ايه؟ الناس هتعرف ان انا القدم، انا كان نفسي ما حدش يعرف ان انا القدم لان انا مش البطل، انا كنت بكتب بالكيبورد يا منى على 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 النت وما كنتش بعرض حياتي للخطر، انا مش عايز اقول اسماء ناس دلوقتي عشان انا لسه خارج وما اعرفش هم فين ولا ممكن اعرض حياتهم لخطر، بس في ناس كتير منهم اللي انت قابلتيه مصطفى النجار دي ناس كانت بتعرض حياتها للخطر بجد وانا قاعد بكتب على الكيبورد، فارجوكم يا جماعه مفيش أبطال، الأبطال هم الناس اللي في الشارع، الأبطال هو كل واحد فينا. مفيش النهاردة واحد ركب الحصان هو اللي بيضرب السرج ويحرك الناس. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم كده. دي ثورة شباب الانترنت، دي ثورة شباب الانترنت اللي بقت بعد كده ثورة شباب مصر، اللي بعد كده بقت ثورة كل مصر، ومفيش بطل فيها، ومفيش واحد هو اللي المفروض ياخد السين، كلنا كنا أبطال.
وبكى وائل غنيم لما عرف ان اكتر من 300 مصري اغلبهم شباب ماتوا على مدار الايام اللي فاتت، واتهم على الهوى اللي ماسكين السلطة الحقيقية في مصر ان دم الناس دول في رقبتهم وهم المسؤولين عن ارواحهم اللي راحت قبل ما يسيب مكانه ويخرج بره الاستوديو بدون مقدمات.
انا عايز اقول لكل ام وكل اب بجد فقد ابنه راسه بسيب غلطتنا، والله العظيم غلطتنا غلطت كل واحد كان ماسك في السلطة ومتبت فيها. عايز امشي.
اهو اللقاء ده ومن غير ما حد يقصد او يرتب كان هو مفتاح دخول وائل غنيم لعقول وقلوب الناس، وخصوصا كبار السن اللي ما بيقروش جرايد لكن بيتابعوا التلفزيون، فيشوفوا على شاشته حد زيهم بيتكلم من قلبه منتهى الحماس والغيرة على البلد ويبكي بحرقة على اللي ماتوا، فيلمس قلوبهم، وتكون النتيجة ان الارقام في التحرير تتضاعف بشكل كبير بعد اول يوم من اللقاء ده على طول. فتزود القنوات الاخبارية من اهتمامها هي كمان بوائل غنيم وبالميدان واللي بيحصل فيه، وتغطي اخبار التحرير 24 ساعة، تعرض على مشاهديها تقارير باللي بيحصل في الميدان وجديده اول باول. طبعا كان على رأس القنوات دي قناة الجزيرة اللي الحكومة المصرية مع كل تقرير او فيديو او لقاء مع المتظاهرين بتقدمه الجزيرة على شاشتها كانت بتزيد في عداوتها وبتعتبرها علنا انها العدو الاول للدولة المصرية، وانها القناة اللي قايمة على المؤامرات والاجندات الخارجية عشان تهد استقرار مصر، وان الصحفيين اللي فيها عملاء ومطلوبين احياء او اموات. هما طبعا ما كانوش بيقولوا الحتة الاخيرة دي، لكن تخيل انت لما المواطنين الشرفاء يتلقنوا كل يوم ان الناس الوحشين دول هم اللي بيهدوا البلد بيخربوا فيها وانهم جواسيس لامريكا واسرائيل، تفتكر انت ايه اللي ممكن يعملوه؟ ايوه، حملة صيد شعبية للناس اللي شغالين في الجزيرة، وتبقى كده الدولة في السليم ومش مسؤولة عن اي صحفي مصري او مع جنسية تانية يجرى له حاجة. البلد في حالة اضطراب والدنيا ولعة، مين اللي هيطالبنا بحماية صحفيين؟ هم نفسهم عارفين الخطر اللي في شغلانتهم. اهي دي ممكن تبقى فرصة مناسبة نتكلم فيها بشكل سريع كده عن قناة الجزيرة وعن دورها في تغطية الثورة من اول يوم. الدور اللي مهما كنت بتحبها او بتكرهها ما تقدرش تنكره انها في التوقيت ده كانت المحطة اللي بيتابعها كل المصريين عشان يشوفوا صورة حقيقية للي بيجري في الميدان، صورة زي ما بتحصل على ارض الواقع. الناس ما لقوهاش لا على القنوات الحكومية اللي عايشة في مية الجوافة، ولا لقوها بنفس الاحترافية والسبق على قنوات تانية خاصة زي اون تي في مثلا. احنا عارفين كويس قوي ان اي حكومة مستبدة نقطة ضعفها الكبيرة هي الوعي، عشان كده ما تلاقيش عدو للحكومات اللي من النوعية الضالة دي اكتر حتى من المعارضين اللي في البلد نفسهم الا الاعلام المهني والصادق اللي بينقل الحقيقة ويصحي الوعي في الناس ويخليهم يشوفوا اللي الحكومة بتحارب عشان ما يشوفوش. عشان كده من اول يوم بدأت في الثورة والحكومة المصرية اعدائها من القنوات الاخبارية ووكالات الاخبار بيكتروا يوم ورا التاني، وكله بيتسابع عشان يعرض الخبر لحظة ما يحصل في الوقت اللي هي بتحارب فيه عشان تطمن الناس وتحسسهم ان مفيش حاجة بتحصل في الميدان وان الوضع مستقر وكل شيء تحت السيطرة. لكن القنوات دي كانت بتنقل الحقيقة للعالم بره صوت وصورة. المشكلة الوحيدة ان اغلب القنوات الاخبارية المهنية كانت للجمهور الغربي وبتكلم انجليزي وفرنساوي، يعني جمهورها من المصريين قليل ويمكن شبه معدوم يعني. لكن القناة الوحيدة الاخبارية اللي كان ليها جمهور كبير في مصر وانتشار في القهاوي والبيوت وفي نفس الوقت عندها فريق مراسلين وصحفيين بيوصلوا للخبر في جحر النملة كانت الجزيرة، وبمسافة عن اي قناة اخبارية عربية تانية. عشان كده الحكومة كانت زي ما قلنا بتعتبر الجزيرة هي عدوها الاول اللي بتحشي عقول الناس بصورة انه عاوز يهد استقرار البلد وانه بيهول اللي بيحصل وبيضخمه وبيكذب فيه كمان عشان ينفذ اجندات الاسياد في قطر اللي ممولين القناة. وكانت نتيجة الحشو المستمر ده ان كل المؤيدين لمبارك بلا استثناء كان عندهم هوس يلاقوا اي مذيع او مراسل الجزيرة عشان يدوروا العلقة التمام ويقطعوا رجله من الميدان والبلد كلها. عشان كده كان طبيعي ان الصحفيين اللي شغالين في مكتب الجزيرة يخافوا يروحوا بيوتهم او حتى يستخدموا مكتبهم الرسمي عشان ما يدفنوش فيه بالحياة على ايد المتظاهرين دول، او حتى الامن نفسه، خصوصا وان وزارة الاعلام اقتحمت مكتبهم قبل كده وصدروا كرنيهاتهم وحذروهم ان لو فكروا بس يرجعوا يبثوا تاني هيشوفوا هيجرى لهم ايه. حتى مدير مكتبهم في القاهرة حذروا اكتر من صحفي انه هم بيتفتشوا على ايد الجيش والداخلية في نقطة التفتيش كانوا بيسألهم عنه بالاسم قبل ما تمر ايام ويتقبض عليه فعلا بعدها على ايد نقطة تفتيش تابعة للجيش وهو بيحاول يدخل التحرير. اهو كل ده خلى اللي شغالين في الجزيرة في القاهرة يقرروا يقفلوا مكتبهم وينقلوا في فندق ويستقروا فيه وهم مرعوبين كل يوم ان حد من الفندق ده يتعرف عليهم او يسلمهم للحكومة. في الشوارع، في التحرير، وحتى في اللقاءات العادية كان في حالة ذعر ركب المراسلين كلهم ان يتقبض عليهم، او الاسوأ ان حد من مؤيدين مبارك يشوفهم فيقتلهم بدم بارد ومفيش مخلوق يحس بيهم او يهتم، خصوصا وهم كل اللي بيسمعوه في الهتافات اللي بيقولوها مؤيدين مبارك او حتى من الكلام اللي بيوصل لهم في الشارع ان الجزيرة عاوزة توقع مصر والصحفيين بتوعها قابضين ومدفوع لهم، فلو واحد فيهم اتعرفوا عليه هيدفنوه مكانه. ده كان الوضع في القاهرة من اول يوم في الثورة. لكن في اسكندرية بقى الوضع ما كانش اهون من كده، بالعكس ده يمكن كان اسوأ. في ليلة 1 فبراير ليلة خطاب مبارك الثاني، الفريق اللي كان بيغطي المظاهرات جه وقرر انه يعسكر فوق مبنى قريب من ميدان السكه الحديد في سيدي جابر عشان يغطي التجمع بتاع المتظاهرين. ورغم انهم اتفقوا مع واحده من العائلات هناك يدخلوا عندهم ويصوروا من البلكونه بتاعتهم اللي بيحصل بعد الخطاب والاشتباكات اللي وقعت فعلا بين الثوار وبين مؤيدين مبارك، لكن معلومه مجهوله توصل لمؤيدين مبارك ان الحقوا اللي الجزيره بتصوره وبيتذاع على الجزيره مباشر ده بيتصور من وسط المباني القريبه دي من الميدان، وده كان سهل تحديده، يا بحد شافهم فعلا يا اما بتحديد الزاويه اللي الكاميرات بتلقط منها الاحداث وجايه منين بالظبط. فهوب يا ريس يجري مؤيدين مبارك يحوطوا المبنى ويحاصروا بالسلاح وهم بيصرخوا عاوزين بتوع الجزيره يطلعوا لهم. محدش في البدايه كان عارف انهي دور او شقه اللي بيتصور منها الفيديو، عشان كده بداوا يخبطوا على باب لحد ما وصلوا للشقه اللي كانوا مستخبيين جواها الصحفيين تحت السرير من كتر الرعب. ولولا ان العيله اللي كانوا بيصوروا من بلكونتهم سطروا عليهم كان زمانهم نازلين جثث للشارع. وفي النهايه قدرت المراسله تتنكر في نقاب وتهرب بجلدها، لكن المنتج والمصور اللي كان حظهم اقل منها يتقبض عليهم وبمعجزه يعرفوا يفدوا نفسهم بالفلوس بعد ما قلبوا في كاميراتهم والحاجات اللي كانت معاهم كلها، فيتكتب لهم عمر جديد ويرجعوا كلهم على القاهره. ده كان حدث واحد ومجرد جزء صغير من اللي اتعرض له مراسلين الجزيره في الايام دي، لكن على الاقل هنقدر نقول ان ده كان جزء من مهنتهم الصحفيه اللي بتفتش على المتاعب زي ما بيقولوا. لكن المنتظرين نفسهم يا عيني كان اخر حاجه بيتمنوها هي المتاعب لحد ما مبارك يغور. يمكن الصحفيين اتعرضوا لخوف ورعب ومطاردات، لكن عمر ده ما هيجي حاجه زي اللي كان الثوار بيشوفوه. الوان من العذاب والموت والحصار كل يوم في انتظار ساعه كان باين لهم وقتها ان شكلها عمرها ما هتيجي ابدا. يا ترى مبارك هيمشي ولا لا، وهيمشي امتى؟ كان 11 فبراير بيقرب كل يوم منهم، واللحظه اللي محدش متوقعها كانت خلاص قدام عينيهم واقرب مما يتخيلوا. لكن وقتها محدش كان عارف اللي هيحصل كمان ساعه مش كمان كام يوم. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الايام القليله اللي فاضله، وايه دور المجلس العسكري اللي بدا يحط ايده على البلد والسلطه واحده واحده ويتحول لعدو للمتظاهرين بعد ما كانوا بيهتفوا بحياه الجيش وعساكره؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.